بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. هذه الترجمة معقودة لجواز القران إذا استأذن، وهم شركاء في التمر، وهذه مناسبة الترجمة للباب الكتاب، هذه مناسبة الترجمة لكتاب الشركة، فإن التمر إذا قدم فإن الناس شركاء فيه، شركاء يأكلون، فلا يقرن بين تمرتين، إلا أن يستأذن، والنهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة؟ هل هو للتنزيه أو للتحريم؟ جمهور العلماء أنه للتنزيه، أنه ليس للتحريم، النهي عن القران بين تمرتين أن النهي للتنزيه وليس للتحريم، لأن هذا من باب الأداب، وليس من باب العبادات، فيكون للتنزيه، والقول الثاني أن النهي للتحريم، لكنه مقيد بوقت الشدة والحاجة، إلا أما إذا لم يكن هناك شدة فلا بأس، أو كان هناك إذن، لفظي أو عرفي، فإنه لا بأس أن يقرن بين التمرتين. كيف لفظي؟ أنا استأذن، يقول إذا ناكل ثنتين، يقول له كل، هذا إذن لفظي لما هو بلفظي؟ أو إذن عرفي، والإذن العرفي هو المعمول به الآن عندنا، إذن عرفي يضع أمامك صحن التمر وكل ثنتين ولا ثلاث ولا كل أكثر، ممكن واحد يأكل تمرة، شخص آخر يأكل ثلاث أربع خمس، إذن هذا إذن عرفي ولا لفظي؟ إذن عرفي. فإذا كان عندنا إذن لفظي أو إذن عرفي لا بأس، وإذا لم يكن هناك شدة ومجاعة فإنه لا بأس، لكنه لا ينبغي، لأنه يدل على الشره، وأن الإنسان يعني يحب الأكل، يكون نفسه شريها للطعام، والإنسان ينبغي له أن يتأدب، وأن لا يكون فيه شره على حب الأكل والإكثار منه، وإلا التحريم وقت الحاجة وقت الشدة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. هذا هو الشاهد، القران إذا استأذن، وكونه يستأذن دل على الشركة. تبه الحديث لباب في كتاب الشركات، كونه يستأذن دل على الشركة، لو أن صاحبه ليس شريكا له ما استأذنه، فدل على الشركة. ثم أيضا حديث ابن عمر الآخر يقول: فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. هذا الشاهد، وقد سبق. نعم.
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شخصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال: لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه.
قال باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. باب تقويم الأشياء، هذه الترجمة معقودة للشركة بين العبيد، للشركة في العبيد، للشركة في العبيد، لكن البخاري أيضا ألحق بها غير العبيد، ألحق بها غير العبيد. فلو أنهم شركاء، لو أنهم شركاء في أرض أو شركاء في سلعة، مثل ما لو كانوا شركاء في العبد، مثل ما لو كانوا شركاء في العبد، فإن كما أن العبد يقوم قيمة عدل، كذلك إذا كانوا شركاء في سلعة أو في عقار فإنه يقوم تقويم عدل، ما في ظلم، يقوم تقويم عدل. كيف يقوم تقويم عدل؟ يعني إذا كان مثلا أحدهما دفع هي 100 ألف، أحدهما دفع 20 ألف وآخر دفع 60 ألف، أحدهما دفع 30 ألف، وأحدهما دفع 60 وآخر دفع 10، هم ثلاثة، واحد منهم دفع 60 ألف وواحد دفع 30 ألف، كم؟ واحد دفع 10، صح ولا لا؟ الآن هم شركاء، إذا بيعت الأرض أو كان عقار مؤجر، كيف يأخذون الإجرة؟ كيف يقتسمونها؟ نقول صاحب العشرة له 10%، العشر، صح؟ ولا لا؟ وصاحب الستين كم له؟ 6 أعشار، 6 أعشار، وصاحب الثلاثين كم له؟
3 أعشار،
هذا العدل. طيب إذا كان بيت شروه 100 ألف، 61، 31 ألف، 11 ألف ريال، واضح ولا لا؟ وأجروه 10 ألاف ريال، 10 ألاف ريال السنة، كيف نعطيهم الأجرة؟ صاحب الستين كم يأخذ؟
6 ألاف،
6 ألاف، 6 أعشار، وصاحب الثلاثين كم يأخذ؟
3 ألاف،
3 ألاف، وصاحب العشرة 1000. هذا قيمة العدل، هذا قيمة العدل. والبخاري استدل بتقويم العبد، تقويم العبد والشراكة، معناها واحد سواء في العبد أو في غير العبد. فقال باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، بقيمة عدل. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له في عبد، الشقص النصيب، الشقص النصيب، يعني إنسان أعتق نصيبه من العبد، أعتق نصيبه من العبد، فإن نصيب صاحبه يعتق عليه إجبارا ونلزمه بدفع القيمة. يعني مثلا عندنا 2 شركاء في عبد، هذا دفع 50 ألف، هذا دفع 50 ألف، واشتروا عبد، واشتروا مملوك، واضح ولا لا؟ الآن أحدهما قال أنا أعتقت نصيبي، نصيبي من العبد حر، كم أعتق من العبد الآن؟ النصف. طيب النصف الثاني يعتق ونلزمه أن يدفع 50، نلزمه أن يدفع 50 لصاحبه، أنتم معي؟ طيب قال أنا ما عندي 50، أنا أعتقت نصيبي لوجه الله، ما عندي 50، واضح لا؟ نقول يقوم العبد قيمة عدل ثم يشتغل، ثم يشتغل، واضح لا؟ حتى يأتي بنصيب شريكه، حتى يأتي بنصيب شريكه. فإذا جمع العبد نصيب شريكه دفعنا إليه صار حر، واضح لا؟ طيب العبد قال أنا ما أريد أن أعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير مشقوق عليه، يعني لا تشقوا عليه. طيب قال العبد لا أنا ما أريد أن أعمل، نقول هنا يبقى مبعضا، وهذا هو المبعض، يبقى مبعضا، لأن الذي اعتق نصيبه لم يستطع أن يدفع نصيب شريكه، العبد أيضا ما رضى أن يتكسب حتى يعتق، ماذا نصنع الآن؟ يبقى، واضح ولا؟ ولهذا يقول في حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شخصا له من عبد، أي شركا يعني نصيبا، أو قال نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتق، فهو عتيق يعني يعتق، يعني إذا كان له، إذا وكان له ما يبلغ ثمنه، له ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل، بقيمة العدل، فقد عتق منه، فهو يعتق، فهو يعتق، يعني قيمة العدل نصيب شريكه، هل هو الثلث أو الربع؟ إذا كان نصيب شريكه الثلث والمعتق له 3/4، نقول ما هو قيمة العدل عنده؟ الثلث نصيب شريكه، يدفع له. ولهذا قال وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، يعني العبد يكون حر ما يكون مباح، وإلا يعني وإن لم يكن له نصيب والعبد أيضا لا يستسعى فقد عتق منه ما عتق، ما قال النصف، ما عتق على أي شيء بناء على نصيب المعتق. إذا كان المعتق نصيبها الربع من العبد تقول هذا العبد مبعض، مبعض ربع حر وثلاث أرباع رقيق، وهكذا. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا يعني نصيبا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، يعني وجوبا نلزمه وجوبا، نقول يجب أن تخلص العبد من الرق، ما دام أعتقت نصيبك يجب أن تشتري نصيب شريكك وتخلصه من الرق وجوبا، لا خيار له إلا إذا كان لا يستطيع. قال من مملوكه فعليه خلاصه، عليه خلاصه. وعندنا هنا الجملة مبتدا وخبر، والجملة إذا عرف طرفاها فيدل على ها التوكيد، يعني فعليه خلاصه يعني يجب عليه خلاصه لا خيار له، فعليه خلاصه في ماله، مال من؟ مال المعتق، مال المعتق. قال فإن لم يكن له مال يعني ما يستطيع، قوم المملوك قيمة عدل، يعني قيمة عدل على الشركاء. كيف قيمة عدل على الشركاء؟ ها هذه مشكلة. طيب الشركاء اثنين، ولنضرب مثال اثنين العبد، أحدهما له الثلاث أرباع والآخر له الربع، والآخر له الربع، ها واضح ولا لا؟ طيب صاحب الربع أعتق نصيبه، ولنفرض العبد قيمته 40,000، 40,000 صاحب الربع كم له؟ 10,000 ريال، أعتق نصيبه، بقي العبد كم؟ 3/4، بقي العبد 3/4. طيب الآن ما يستطيع أن يدفع نصيب شريكة، ما يدفع نصيب شريكة، نقول اذهب العبد اذهب اشتغل، اذهب اشتغل وما حصل يقسم كم؟ 4/4، يقسم 4/4. فإذا كانت 3/4 ساوت نصيب شريكة نقول خذ والعبد حر. عرفتم؟ طيب يقول قال من أعتق الشقيص المملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوي مملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشفوق، يعني بعد ما يقوم قيمة عدل ونعرف هذا كم يكون نصيبه، هذا كم يكون نصيبه، نقول هذا اعمل، لكن يقول غير مشقوق عليه، يعني ما نلزمه أن يعمل أعمال شاقة ما يستطيعها، لا، يعني ما وجد عندنا عمل إلا أن يحمل على ظهره، يحمل الحطب، يستأجر أن يحمل أغراض، لكن ظهره يؤلمه ما يستطيع، أنا ما نشق عليه، ما نشق عليه، فنأمره بعمل لا يشق عليه، فإن عمل وحصل نصيب الشريك عتق وإلا يبقى مبعضا. نعم، وهذا هو شاهد الترجمة الشراكة الشرك هنا. نعم.
باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وقال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
الله أكبر. قال باب هل يقرأ في القسمة والاستهام فيه. والاستهام فيه عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى للقرعة في قسمة الشركة، للقرعة في قسمة ما اشترك فيه. فإذا كانوا مشتركين في شيء، مشتركين في طعام، في طعام كيف نقسمه بينهم يا محمد؟ يعني إنسان ناس الآن عندهم طعام، عندهم طعام اشتروه، واضح لا؟ رجلان اشتروا طعاما، إذن معناه نصف الطعام لفلان ونصف لفلان، صح؟ نقسمه نصفين، نقسمه نصفين ثم نقرعه بينهما، هذا لزيد أو هذا لزيد، يقرع بينهما. ومثله الآن اشتركوا في جزور بعير 4، اشتركوا في حاشي مثلا وقسموه 4/4، صح ولا لا؟ كيف نعطيهم 4/4؟ نجعل قرعة، نقول هذا لمن؟ قالوا لفلان، فصابت القرعة فلان ثم يوزع عليهم، هذا معنى القرعة. والقرعة مشروعة وهي الاستهام، القرعة مشروعة، لكنها لا تجوز إلا عند أحد شيئين، لا تجوز القرعة إلا عند أحد شيئين. الشيء الأول المشاحة، الشيء الأول المشاحة، الشيء الثاني الإهام، الشيء الثاني المشاحة، الأول المشاحة، الثاني الإبهام، عفوا الإبهام مو الإهام، الإبهام. هنا تجوز القراءة بل تكون مشروعة، فيما عدا هذين الحالتين ما تجوز القراءة. الأولى المشاحة، يعني اثنان تشاحوا في أمر وهم جميعا يستحقونه، يستحقون هذا الأمر وتشاحوا، كل يقول أنا أريده، ها ماذا نصنع؟ بالقرعة. يعني مثلا كل منهم يريد الأذان، كل منهم يريد الأذان وهم يستويان، يستويان فيما يحفظون من القرآن وفي الصوت إلى آخره، يتسوون. هنا تشاحوا يكون القرعة، صح ولا لا؟ طيب دخل اثنان مع الباب، دخل اثنان مع الباب، وإذا الصف الأول قد اكتمل ما بقي إلا واحد، مكان شخص واحد، واللي دخلوا كم؟
اثنين.
اثنان ذهبوا يتسابقون، مشكلة، سيتقاتلون الآن، ماذا نصنع؟ ها القرعة، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول إلا يستهموا عليه
يستهم.
شخص طلق زوجة من زوجاته ثم ذلك ما يدري أيهما، ها هذا مشاحة ولا إبهام؟
إبهام.
إبهام إبهام. طيب قال خذ هذه الفلوس، خذ هذه الفلوس، أعطها فلان في المسجد، أعطى فلان لي في المسجد، ثم دخل صاحب الفلوس، فلما دخل نسي، ما ندري منه، قال أعطها زيد لكن ما ندري من يريد من الطلاب، وصاحب الفلوس لا يمكن أن نصل إليه، لا يمكن، ذهب وانتهى أو مات، كيف نخرج زيد؟ الفلوس الآن موجودة، نعطيها من؟ ها قرعة. إذن القرعة عند المشاحة وعند الإبهام. أما إذا لم يكن هناك مشاحة فلا تجوز القرعة، لأن من له الحق يأخذه، وإن لم يكن هناك إبهام يعني الحق متميز ظاهر فلا نحتاج إلى قرعة. وهذا الحديث الذي معنا حديث عظيم عظيم في دلالته على الاستهام وهي القرعة، وأيضا الحكمة الموجودة فيه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني هؤلاء أهل سفينة، والسفينة كم دور؟ ها دورين، كل منهم يقول نحن نريد الدور الأعلى، ها والمجموعة الأخرى قالوا نريد الدور الأعلى، من نعطي؟ نحتاج إلى قرعة. استهموا، استهموا، وضعوا القرعة، طلع هؤلاء نصيبهم الدور الأول من السفينة، وهؤلاء نصيبهم الدور الأرضي، فبقوا في البحر، وصار اللي في الدور العلوي ما يتعبون، يغرفون من البحر ويأخذون، لكن اللي في الدور الأرضي يصعدون في الدرج ويمرون على اللي فوق ويتعبون، وهذا نصيب القرعة جعلت لهم الدور الأرضي. قالوا بدل ما نتعب ونصعد ونشغل اللي فوق، نخرق خرق على الماء بجنبنا ونأخذ ماء، واضح ولا؟ الدور الأرضي للسفينة ملكهم ولا ما هو ملكهم؟ ملكهم، اللي فوق ما يملكونه، لكن لو خرقوا يتضرر الجميع ولا ما يتضرر؟ فمنعهم، قالوا لا ما هو على كيفكم، ما تخرقون، قال هذا ملكنا الدور الأرضي، كيف تمنعونه؟ قال نعم نمنعكم، لأن الشيء إذا فيه ضرر على الجميع يمنع حتى لو كان في ملكك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منعوهم إن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن لم يأخذوا على أيديهم غرقوا كلهم، واضح ولا؟ إذن الآن السفينة شركة ولا ما هي بشركة؟ شركة، وتقسيم هذه الشركة عن طريق القرعة، لأن كل منهم يريد الدور الأعلى، الأعلى من السفينة، وليس عند هذا ما يميز له الدور الأعلى من الدور الأسفل، صح ولا لا؟ فهذا دليل على الشراكة، وأن القرعة لها مدخل في الشركة، أن القرعة لها مدخل، لها مدخل في الشركة. ومثل لو صار أناس شركة في أرض، أرض واسعة وقسموها، وقسموها، لكن ما يتضرر لا هذا ولا هذا، يعني السعر واحد، الجهة التجارية كلها، وهذا قال أنا أريد الجهة دي، قال آخر لا أنا أريد الجهة دي، هنا قرعة بينها. لكن لو كان يتأثرون، يعني الجهة هذه مثلا للاستثمار أعلى من الجهة دي، صح ولا لا؟ فنقول هنا من أخذ هذه الجهة يدفع قيمة مقابل النقص في الجهة الأخرى، فلا نحتاج إلى قرعة هنا، لا نحتاج إلى قرعة. أنتم معي؟ طيب يقول ثم ذكر حديث أن عمر بن بشير رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله، المراد بحدود الله هنا المعاصي المحرمات، يعني قائم عليها يمنع الناس منها، يمنع الناس منها، ولأن حدود الله، لأن حدود الله تشمل الواجبات وتشمل المحرمات، فحدود الله في الواجبات قال الله عز وجل ها تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تغلو لا تعتدوها، هذه الواجبات. المحرمات قال تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن الحدود تطلق على المحرمات، تطلق على الواجبات، وتطلق على العقوبات مثل الجلد والرجم إلى آخره، لكن المراد هنا قوله مثل القائم على حدود الله، يعني المحرمات المعاصي قائم عليها يمنع الناس منها والواقع فيه والواقع فيها، يعني في هذه المعاصي. كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا يعني اقترعوا وضعوا القرعة على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، يعني بعضهم في الدور العلوي وبعضهم في الدور الأسفل. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. ماذا قال الله سلم؟ قال فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والبخاري أورد هذا الحديث لأجل الشركة، لكن هذا الحديث أيضا فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من أعظم ما يحفظ الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يجوز أن يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هو في الجملة فرض كفاية، هو في الجملة فرض كفاية، لكنه فرض عين على من رأى، وتغييره أيضا على كم درجة؟ 3 درجات. الدرجة الأولى أن يغير بيده، من كان يستطيع التغيير باليد، لم يستطع يغير بلسانه، الذي يستطيع أن يغير باللسان وهذا كل يستطيعه بالقول والنص. آخر المراحل آخر الدرجات ما هي؟ التغيير بالقلب، وهذا أضعف الإيمان. يعني الشخص الذي ما يغير حتى بقلبه هذا مسكين، هذا منتهي ما في حيلة، يعني حتى بغض المنكر في قلبك ما تستطيعه، ماذا بقي عندك من الإيمان؟ يعني كراهة المنكر تكفي أقل الأحوال، أما أن الإنسان لا يبغض المنكر ولا يتمعر وجهه ولا يكرهه، هذا ماذا بقي عنده من الخير؟ ولهذا قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
باب شركة اليتيم وأهل الميراث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا إلى ورباع، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشارك في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن.
قال رحمه الله تعالى باب شركة اليتيم وأهل الميراث. باب شركة اليتيم وأهل الميراث، هذه الترجمة معقودة لشركة اليتيم، لشركة اليتيم مع أهل الميراث. وقوله شركة اليتيم وأهل الميراث، قال بعض العلماء إن الواو هنا بمعنى مع، إن الواو بمعنى مع، يعني باب شركة اليتيم مع أهل الميراث، مع أهل الميراث، لأن أحيانا اليتيم يشارك أهل الميراث، يكون الوارثون كبارا ومعهم أيتام، يعني يموت شخص ويخلف أولادا كبارا وصغارا أيتام أو أولاد عم، كبار وأيتام وقد يقال إن الواو هنا على بابها، يعني باب شركة اليتيم وأهل الميراث، يعني شركة اليتيم لأهل الميراث وشركة اليتيم في غير الميراث، يعني في التجارة ونحوها. هل يجوز الإنسان يشارك اليتيم؟ لا، فيجب أن يشارك اليتيم إلا إذا كان في شركته مصلحة. يعني هل ممكن إنسان الآن يشارك يتيما؟ يعني مال اليتيم عنده مثلا، مال اليتيم عنده، هل ممكن أن يشاركه ويدخل ماله ومال اليتيم في تجارة؟ نقول لا، ما يجوز، هذا حرام، إلا إذا تيقن المصلحة لليتيم. إذا تيقن المصلحة نعم، إذا كان الربح ظاهر ما هذه مغامرة. ولهذا الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذا نص. ولهذا تجد بعض الناس عنده مال أيتام، مال أيتام يشغل أقساط سيارات، هذا غلط، غلط عظيم، لأن أقساط السيارات تتأخر وقد يموت من عليه دين وقد يماطل وقد لا يسدد وهو مال يتيم، غلط. مال اليتيم لا يشتغل به إلا فيما ظهر ربحه، ما ظهر ربحه نعم، إذا كان مثلا الأقساط يضمن لو تأخر قسط سدد عن اليتيم، هنا ممكن نقول، هنا ممكن نقول، لكن الأصل أنه يحرم أن الإنسان يتولى مال اليتيم يعمل به أو يشاركه إلا فيما ظهرت مصلحته ظهورا يقينيا، ظهورا يقينيا، لأن الله يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي في أحسن. وأهل الميراث أيضا، إذا شارك اليتيم أهل الميراث، يعني شخص ولد عم مات، مات ولد عم وله أولاد عم آخرون، له أولاد عم آخرون أيتام وغير أيتام، ورثوه كلهم، ورثوه الآن، هم شاركوا هنا، شاركوا الأيتام، شاركوا اليتيم، وأن هذا جائز، هذا جائز، لأن الميراث إجبارا، ميراث شركته إجبارا. فذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أنه أن عروة ابن، حديث عائشة سألها عروة، سألها عروة ابن الزبير، سألها عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير ما علاقته بعائشة؟ ابن
خلته،
ابن أختها، هي خالته، ابن أختها. قال عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى وإن خفتم إلى ورباح، يعني وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. سأله عن هذه الآية، سأله عن هذه الآية، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله. يقول تقول هذه الآية نزلت في اليتيمة، في اليتيمة تكون في حجر وليها. طيب هذه الآية قوله وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، تقول نزلت في اليتيمة. بعض الناس الآن يقول يحث على التعدد الزواج اثنتين ثلاث وأربع، الظاهر ما تجد رجل إلا وشجع التعدد حتى لو ما يبين، ولا يا أبو أحمد
سعودين
طيب ويقول الأصل التعدد، الأصل التعدد. طيب ما هو الدليل على أصل التعدد؟ قال هذه الآية، هذه الآية ليس فيها دلالة على أن الأصل التعدد. ممكن نقول الأصل التعدد من قوله تزوج الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم، ممكن نقول الأصل التعدد من قول ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء، هذا ممكن، مع أن العلماء يقول هذا الحديث قد يحمل على المراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحمل على المراد أن من كان عنده أربع أفضل من عنده واحدة. لكن هذه الآية ما أتت لأجل التعدد، لا، أتت لأجل من يكره اليتيمة، تكون اليتيمة في حجره ويتزوجها إجبارا لأجل مالها أو لأجل جمالها، فكأن الله قال عز وجل لا تكرهوا اليتيمات، لا تكرهوا اليتيمات، الأمر مفتوح أمامكم، مفتوح ثنتين ثلاث أربع. إذن هل هذه الآية تدل على أن الأصل التعدد، أو تدل على أن الله عز وجل يقول الباب مفتوح لكم على مصراعيه، انكحوا إلى أربع ولا تكرهوا هذه اليتيمة، واضح لا؟ هناك من قال أن الأصل التعدد بهذه الآية، وإذا نظرت إليها، وإذا أن الأصل التعدد ليس بظاهر، ليس بواضح بهذه الآية، لأن هذه يعني إطلاقا للباب حتى لا يكره اليتيمة، حتى لا يكره اليتيمة. على كل حال عائشة لما سألها عروة عن هذه الآية قالت يا ابن أختي، يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقه، يعني يريد أن يتزوجها بغير أن يقصد، يعني يعدل، يعني ما يعدل في صداقه، ما يعطيها صداق من هي مثلها، يعني إذا كان المهر 50,000 ما يعطيها 50 يعطيها 20، لماذا؟ يتيمة في حجره وهو وليها، فيكرهها بغير أن يقصد في مهرها. كيف وليها يتزوجها؟ نعم ابن عمه، ليس لها ولي، ابن عمها ليس لها ولي إلا هو، فكانت في حجره وهو صغيرة وهي صغيرة، فلما كبرت لما كبرت ها تتحجب عنه أجنبية وهي عنده في حجره، فيعجبه جمالها أو يعجبه مالها فيتزوجها في الزوجة. فإن كانت راضية فلا إشكال يتزوجه، واضح لا؟ لكن كيف يعقد عليها؟ هو وليها، هو ولي. لو أراد أن يزوجها من شخص آخر ما الذي يعقدها يعقد لها؟ هو. طيب إذا أراد أن يتزوجها هو، ها هو الذي يعقد نفسه، يقول تزوجتك خلاص يكفي، أو يقول زوجتك نفسي يكفي. ولهذا يقول العلماء يجوز أن يتولى طرفي العقد، طرفي يكون هو الزوج وهو الولي في آن واحد، فان واحد ما يحتاج أن أتي بمأذون. طيب هنا كانوا يكرهونها إذا كان لها مال أو جمال يتزوجها بدون اختيارها، بدون اختيارها. وإذا تزوجها ما يعطيها المهر الذي مثل مهر مثل مهر مثلها، واضح لا؟ فقال الله عز وجل لهم وإن خفتم ألا تقسطوا إلى آخر الآية، قالت يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، يقول يجب أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن، يقسط يعني يعدلوا، يعطونهن من المهر ما كان لغيرهن، ويبلغ بهن أعلى سنتهن في الصداق، ما يهضمه حقه. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، يعني إذا كان اليتيمة لا تريد لا تكرهها، تزوج غيرها. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، وأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن. والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت عائشة، وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. قلة المال يعني ما يرغبها، قلة الجمال لا يرغبها، فيبقيها ويتركها ولا تزوجها، أو يزوجها غيره. لكن إذا كانت كثيرة المال أو الجمال ها أجبرها على أن يتزوجها. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها، يعني يتزوجها لأجل مالها، نهوا أن ينكحوها إلا أن يعطيها المهر الذي هو مهرها كغيرها من النساء إلا بالقسط، يعني بالعدل، والعدل هو مهر مثلها، إذا كان المهر 100,000 يعطيها 100,000، المهر عند الناس 50 يعطيها 50 من أجل رغبتهم عنهن. والشاهد بالحديث للترجمة، الشاهد ها شراكة الولي لليتيم، شراكة الولي لليتيم في حجره، وأن مشاركة اليتيم جائزة جائزة، لكن لا تجوز إذا كان مشاركته فيها ضرر. صلى الله وسلم على نبينا محمد.